السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأشكر الإخوة الذين هيئوا لنا هذا اللقاء المبارك لنجتمع مع إخوان لنا حضروا لسماع ذكر الله إن شاء الله. والحمد لله الذي أكرمنا بدراسة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتخصص فيه، ثم متعالاة أحوال المسلمين عامة. دائما أنا الشيء الذي اهتممت به لنفسي ولإخواني تذكيرهم بما يكون على دين الخالص إن شاء الله. كيف يمكن أن يكون المسلم على الدين الخالص؟ وهل يمكن لأحد أن ينكر في هذا الزمان أن الدين قد صارت له وجوه كثيرة؟ وفي الحقيقة في هذه الوجوه والأشكال الكثيرة للدين قد غاب وجه الدين الخالص أو كاد أن يغيب. ولذلك في أي مكان أصل ليس عندنا تكفير لأحد ولا تضليل لأحد، إنما تخطئة إذا كان مخطئا وللدين الخالص أو لطريق الدين الخالص. فنحن ما علينا إلا أن نذكر، كما قال الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكما قال الله تبارك وتعالى لنبيه: ونحن من أمته وما علينا إلا البلاغ. وكما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لست عليهم مسيطر. وكما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. وديننا الاسلامي مبني على العلم، والعلم بالتعلم. هذه امور كلها قواعد فقهيه اسلاميه عامه. ولا يولد الانسان عالما، والعلم له طرق، اما ان يقرا الانسان في كتاب او يسال من عنده علم. فما جاءت هذه المدارس والجامعات إلا التعلم من الذي يعلم. وعلى هذا نزل أول ما نزل في كتاب الله تعالى من الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم بالأمر بالقراءة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالقراءة من طرق حصول العلم، وأعظم طرق حصول العلم ولا شك فيه. والقراءة يجب أن تكون مقرونة باسم الله لأي علم من العلوم. وأول العلوم وأهمها عند المسلمين هو علم دينه الذي يدين به. ثم المسلم يجب عليه أن يتعلم جميع العلوم الدينية العصرية التي تفيد الأمة. لكن قوله تعالى اقرأ باسم ربك إشارة إلى شيء كبير يكون الفارق بين القراءة باسم الله وبين القراءة باسم الشيطان. فنحن نعلم أن المسلمين قد حكموا البلاد بسم الله الرحمن الرحيم، وأقاموا الأمن في البلاد التي كانوا يحكمونها. أي نوع من البشر ومن أي دين كان من أهنى عيش وأفضل حياة تحت ظل الدولة الإسلامية، لأنهم قرأوا كل شيء، وعندهم قوة عسكرية وكل شيء، لكنهم ما كانوا يستعملون إلا لله ولبسم الله. بسم الله. ونعرف أن الذين يقرؤون بدون اسم الله فالآن يستعملون هذا العلم لإيذاء البشرية بل لإهلاك البشرية. تعرفون أذكركم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن الحيتان تدعو لهم في قعر البحر. الآن لأن الطالب علم إذا كان يصنع آلات التي حربية فلا يستعملها إلا لأمن البلاد ولأمن الحيوانات والأسماك وغيرها وغيرها، لكن الآن الذين يقرؤون بغير اسم الله بكل صراحة أنهم يؤذون بها خلق الله تبارك وتعالى. نحن نطلب منهم أن يستعملوها لإقامة الأمن إن شاء الله. وحينما يصنعون القنابل وغيرها فيطفئونها في البحر ويجربونها في البحر وتموت فيها مئات الآلاف من الأسماك، هل هذه الأسماك تدعو لهم أم تدعو عليهم الحقيقة؟ فلذلك المسلم يجب أن يقرأ، وكل من يدين بدين الله النصارى واليهود وغيرهم يجب أن يقرأ وكل شيء بسم الله. إذا كانوا يقرؤون باسم ربهم فيكون إن شاء الله قراءتهم هذا لا يكون وبالا على البشرية بل يكون سبب أمن للبشرية. فالمسلم لا يجوز أن يكون إرهابيا قطعا لأن هذا يخالف دينه الحنيف، بل يجب أن يكون صاحب أمن وناشر أمن في كل العالم، سواء كان عالم الحيوانات أم عالم البشر أم عالم الحشرات. فلا يجوز لك أن تقتل ولا تؤذي حيوانا بدون سبب. هذا ما يتعلق بالقراءة، والقراءة أحد أسباب العلم ولا شك فيه، فهذا لا يختلف فيه. والجزء الثاني من حصول طلب العلم السؤال. قالوا لعبد الله بن عباس الصحابي الجليل صغير السن، وكان عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 15 سنة أو 16 سنة، كان قد بلغ الحلم، ولكنه بفضل الله تعالى قد حصل علما كثيرا بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يريد أن يحصل على علم فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش الحالة التي كان يعيش بها مع أزواجه في بيته. فدخل في بيت ميمونة خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبات حتى يرى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: من أين لك هذا العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول. قلب عقول أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة: بقلب عقول ولسان سؤول. فالإنسان الذي لا يعلم يجب أن يسأل الشيء الذي لا يعلم، إن لم يكن عنده أثارة من علم وكتاب وكذا فليس إلا أن يسأل الشخص الذي يعلمه. وهذا الذي قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كانت قريش يقولون، بعضهم يقولون إنه ينبغي أن يكون النبي من الملائكة، من أين هذا الرسول؟ ما لهذا الرسول يمشي في الأسواق ويأكل؟ فكانوا يظنون أن الرسول لا يكون من البشر والرجال. فلذلك قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، رجال من الذين يرسل إليهم يحيي إليهم الله تبارك وتعالى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أيها الناس الذين أنتم تنكرون على أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه بشرا وهو رسول، اسألوا الذين يعلمون تاريخ الرسل، هل كان للرسول أحد من الملائكة؟ فاسألوا أهل الذكر. فهنا إن كنتم لا تعلمون، ثم بعد ذلك قال الله تبارك وتعالى: بالبينات والزبر، اسألوهم بأدلتهم وما جاء في كتبهم، هل كان أحد من المبعوثين من الرسل من الرجال أو من البشر؟ ثم بعد ذلك قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هنا جاء لفظ الذكر مرتين في آية واحدة. فالمقصود بأهل الذكر في الأول قطعا المقصود الأول هم أهل الكتاب الذين كانوا يقلدونهم، العرب كانوا يقلدونهم في كثير من الأمور، وكانوا يقولون كنا نظن أنهم أهل العلم فكنا نقلدهم ونأخذ منهم أشياء كثيرة. ولذلك قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر، يعني اليهود والنصارى الذين عندهم علم بتاريخ الرسل وهم من الذين ورثوا الكتاب، إن كنتم لا تعلمون فاسألوا. فهنا أهل الذكر المقصود الأول منهم أهل الكتاب لا شك فيه، لكن كما قرر علماء الأمة عامة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالمقصود منه هنا تبعا لهم تؤمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يسألوا كل من يعلم من الذي لا يعلم، الذي لا يعلم يسأل الشخص الذي يعلمه. نعم. وفي الجزء الثاني من كتاب من الآية الكريمة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، قطعا المقصود منه بدون أي لبس وبدون أي خلاف بين العلماء أن الذكر هنا المقصود منه كتاب الله والوحي الذي جاء في سورة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذكر أي القرآن لا يفهم إلا ببيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عند نفسه، إنما هو وحي يوحى إليه كما يوحى أو كما كان يوحى إليه القرآن. غاية ما فيه أن القرآن كأنها هي قواعد عامة وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في جميع أعمال المسلم، سواء كان يتعلق بالعقيدة أو بالعبادة أو بالأخلاق أو بالمعاملات مع الناس عامة في الدنيا وغيرها وغيرها. فيكون في الحقيقة أهل الذكر في هذه الآية وأنزلنا إليك الذكر هم الذين يعلمون علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأمرنا الله تبارك وتعالى أن نسأل في أمور ديننا ودنيانا، أولئك الذين هم يحملون علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون واضح في حقيقته بأن كتاب الله محفوظ بفضل الله تعالى بكل حركاته وسكناته، لم يغب منه ولا حركة ولا سكنة واحدة، كما يشهد له حتى الذين لا يدينون بدين الحق ولا يؤمنون بالقرآن إلا أنهم يقولون يعترفون. ولعلي ذكرت في بعض المحاضرات وبالأمس أشياء أخرى، لكن في بعض المحاضرات ذكرت أن هناك في بعض بلاد الغرب إدارة درست 50 سنة نسخ كتاب الله والقرآن العظيم منذ القرن الثالث إلى يومنا هذا، وجدوا وجمعوا جميع نسخ كتاب الله تعالى ما وجدوا فيها فرقا زيادة كلمة ولا نقص كلمة في أي نسخة من النسخ. كما قالوا غاية ما فيه أنه قد يكون خلاف في طريق الكتابة، مثلا في بعض النسخ رحمة ذكر رحمة ربك عبده زكريا، رحمة بالتاء الطويلة، وفي بعض النسخ بالتاء المربوطة. وفي الحقيقة هذا نفسه لما جمع الصحابة، الكلام لا يطول، لما جمع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين القراءات المختلفة، فجاء في بعض القراءات ذكر رحمات ربك فكتبوا بالتاء الطويلة، هكذا فقط وجدوا، وهذا ليس خلافا أبدا، هذا مما جاء فيه اختلاف القراءات. فبذلك الحمد لله كتاب الله محفوظ بحفظ الله. كذلك يجب أن نؤمن كما أكدت بالأمس أنه يجب أن نؤمن أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بحفظ ما حفظ القرآن، لأن الله تعالى جعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أقواله وأفعاله وتقريراته كلها جعلها بيانا لكتاب الله عز وجل، فيجب أن نؤمن أنه محفوظ الحمد لله. وهذا عن طريق علماء أهل الحديث الذين يقومون بتمييز وتفليتي وبيان الصحيح من الضعيف من الحديث. فقد أمرت أو أمر الله تبارك وتعالى على أمة عامة أن تسأل أهل الذكر وهم أهل القرآن والسنة. فإذا لم يكن المجيب نسأل إذا لم يكن يجيب مستدلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حقه ألا يلتفت إلى قوله. ومن هنا في الحقيقة من قديم الزمان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعترض بعضهم على بعض وكانوا يقولون ما الدليل على ذلك، على أي شيء أو على أي أساس قلت هذا الكلام. ومن هنا أيضا يمكن أن نقول صارت الأمة طائفتان، طائفة المعلمين وطائفة المتعلم. فالمتعلم يجب عليه أن إذا نابته نائبة أو نزلت به نازلة فلا بد أن يسأل من ويتتبع من. ولذلك أنا في أول الكلام قلت إن الدين الخالص، وهذا أمر لا ينكر، الدين الخالص الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأكمله في حياته صلى الله عليه وسلم، وأمر صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى أن يبقى خالصا لا يلتصق معه أي الأوزار. قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الدين الخالص يقتضي أن يكون الطائفة التي تعلم الناس الدين يكون من أهل الكتاب والسنة قطعا. إذا لم يكن من أهل الكتاب والسنة فيكون قوله غير مقبول لدى الأمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فنذكر الإخوان أن هذه الفريضة إلى أي حد يجب على كل فرد من أفراد الأمة؟ هل يجب أن يكون كل واحد متخصصا في كتاب الله وسنة رسوله، أم هناك حد للأفراد عامة الناس وحد لبعض الناس الذين يتخصصون؟ فنحن إذا رأينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجد الجواب لهذا السؤال في كتاب الله تعالى. قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ما ليس بما يمكن أن ينفر الناس كلهم لتعلم الدين الموسع الذي يفتو به الناس ويرشد الناس به، ما يمكن أن يخرج الناس كلهم ويتعلموا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني هناك يكون من كل جماعة واحد اثنين طائفة ثلاثة يخرجوا إن لم يكن العلم في مكانهم، وقطعا لا يمكن أن يكون جميع العلماء في بلد واحد، فينفروا ويرتحلوا ويجمعوا العلم الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتوسعوا فيه حتى يرجعوا إلى قومهم فيرشدوهم في نوازلهم وفي مسائلهم كل يوم التي تنزل عليهم. وهناك عامة الناس ماذا يجب عليهم من العلم أو طلب العلم؟ فريضة على كل مسلم، فريضة مثل فريضتك للصلاة والزكاة والحج وغيرها إذا استطعت. كذلك إذا مكنك الله، وقد يتمكن كل واحد إن شاء الله على قدر إمكانه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أن يتعلم العلم الكافي الذي أوجب الله تبارك وتعالى. فإذا ما هو العلم الكافي؟ أن يعرف ربه. ودائما نذكر إخواننا بأسئلة القبر. إذا دفن الإنسان فأول ما يسأل في قبره من ربك وما دينك وما نبيك؟ من ربك وما دينك وما نبيك؟ كيف نعرف ربنا؟ ربنا أين هو؟ وربنا ما هي صفاته؟ اختلفت الأمة في هذا سبحان الله. وبعض حتى إن بعض المتفلسفة قالوا إن الله لا في مكان ولا في غير مكان، لا في الخارج ولا في الداخل، وليس هو في الأرض ولا في السماء. طيب أين هو؟ هذا شيء معدوم كأنه لا يوجد الرب. فنحن إذا والسبب في هذا تركنا كتاب الله وسنة رسول الله حينما ننظر إلى كتاب الله تعالى فيرشدنا الرحمن ولا يرشد استوى كذلك الرحمن له أوصاف يد الله فوق أيديهم كذلك إن الله سميع بصير يسمع ويبصر وكذا وكذا هذه الأوصاف كلها لا بد أن نعرف أن الله متصف بهذه الأوصاف كذلك لا تأخذه سنة ولا نوم هذه الأوصاف أو الصفات والأسماء الحسنى في الحقيقة كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إذا كان الإنسان يؤمن به فيزيد إيمانه ويراقب الله تبارك وتعالى رجل تحدثت نفسه في جنح ظلام الليل أن يرتكب معصية كبيرة من المعاصي ويظن أنه لا يراه أحد لكن إذا كان إيمانه بأنه سميع بصير لطيف خبير يسمع ويرى لا تأخذه سنة ولا نوم عينه لا تنام إن كان الشرطي نائم إن كان الناس نائمين لكن عين الله لا تنام لا تأخذه سنة ولا نوم فينكف ويبتعد ويقول إن لم يراه أحد فالله يراني فيكون سببا للامتناع من المعاصي وللتقدم لفعل الخيرات ومن ربك تفاصيله طويلة جدا لكن نقول بعدها ما دينك يجب على كل مسلم أن يعرف أن الله أوجب عليه من الأركان الخمسة حسب استطاعته أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويفهم مقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة والصلاة فيها قراءات وفيها أذكار وفيها التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يتعلمها إن لم يكن يقرأ من الكتاب فلا بد أن يسأل الناس حتى يصحح صلاته إنه عار على المسلم الذي يكون في أمور دنياه من أنشط الناس لكنه يستحي أن يسأل أحد إن لم تكن قراءته للفاتحة صحيحة حتى يطلب التصحيح منه يستحي ما يستحي في أمور الدنيا لكن يستحي في أمور الدين هذا واجب عليه أن يسأل الناس لو كان هو فيه حب للتعلم ومعرفة واجبه في الحقيقة يجب عليه أن يذهب إلى طالب علم ويقول من فضلك اسمع لي فاتحة وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق السور التي أقرأها في كتاب الله تعالى في صلاتي هل هي صحيحة أم أنا حفظتها خطأ كذلك الأذكار سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى وغيرها وبعد الركوع ماذا يقول وكيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى بأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في آيات كثيرة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يصلون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لعلكم تذكرون أو تكونوا سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاز أن يصلي المسلم في نعله إن لم يكن فيه قذر أو فيه نجاسة وخاصة في تلك الأيام التي كانت مسجد رسول الله ومساجد المسلمين كانت مفروشة بالحسوة فقط ما كانت مثل هذه الزرابي والفرش المنمقة فكان يصلي بالناس بناليه والصحابة كانوا يصلون فخلع النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاته ناليه فلما رأوا قال صلوا كما رأيتموني أصلي لما رأى الصحابة بدون أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة لا يقول فخلعوا كلهم نعالهم فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال لماذا خلعتم نعالكم قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعالك فخلعنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد أتاني جبريل وأخبرني أن في نعليك أذى هكذا جاء فيه أذى شيء موذي قد يكون نجس أو قد يكون من المخاط أو من البصاق وغيره فخلعت نعلي فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر إلى نعليه فإن لم يجد فيه أذى فليصلي فيه وإن كان فيه فليمسحه ويصلي فيه فالصحابة المخاطبون الأولون صلوا كما رأيتموني أصلي ثم بعد ذلك من بعدهم صلوا كما صلى الصحابة يجب علينا أن نصلي كما نقل إلينا بأسانيد صحيحة بدون لبس وبدون شك أن هذه صلاة رسول الله يجب على كل فرد أن يتعلم لا يذهب في هذه المسائل بالتقليد حتى يضل عن سواء السبيل ومن هنا على كل حال ما ندري هذا الشيء موجود لكن نقترحه إن كان موجودا فنؤيد هذا الشيء أنه ينبغي أن يكون هناك شباب بفضل الله تعالى في كل حي من الأحياء وعند كل مسجد من مساجد الله شباب يعرفون هذه الأشياء ويعرفون قراءة القرآن بالتجويد الجيد فنقترح عليهم بارك الله فيهم أن يكونوا يقدموا أنفسهم فيجلسوا وقت فراغ الناس على خلف الأسبوع يوم الأحد أو إذا كان بعد المغرب هناك ناس قد يكونوا فارغين فيقولون تعالوا نصلح صلواتنا نصلح ماذا نقرأ في صلاتنا لأن الصلاة من أهم أمور الدين كما قال عمر رضي الله عنه فمن حفظها فهو لما سواها أحفظ ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ومن العبادات من قسم العبادات أول ما يسأل به يوم القيامة على عبد العبادة الصلاة فإن صلحت فتصلح أعماله كله وإن فسدت أعماله كلها تفسد جاء في بعض الروايات بشدة بأن قد لا تقبل إذا لم تقبل صلاته لأن الصلاة تعرفون تركها هي كفر كما حكم أو كما قضى به غير واحد من العلماء لأحاديث واضحة صحيحة فإذا لماذا لا يكون الناس يرغبون من الشباب هم يطلبون البير لا يأتي إلى العطشان العطشان يذهب إلى البير فإذا عرف عالم فيطلب منه وكذلك طلبة العلم يجب عليهم بإيجاب الله تعالى أن يعلموا الناس مما علمهم الله تبارك وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الوفود الجديدة أسلمت على يدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلمهم إلى بعض الصحابة وقال علموا إخوانكم دينكم علموا إخوانكم فأنا أقترح أن يكون هناك شباب أصحاب الخير لا تنظروا إلى الدنيا فقط لأنه ما يأتي وراءه شيء من الدولارات أو من اليورو إنما أطلبوا أطلبوا الأجر من الله تبارك وتعالى واجلسوا أوقات فراغكم فهذا يعلمهم القراءة الحمد لله رب العالمين كيف تقرأ وهذا يعلمهم إن شاء الله الأذكار وهذا يعلمهم كيف يصلي نرى بعض الناس تقليدا لآبائهم وكذلك وجدوا أنه يصلي صلاة ربما نحن نقرأ سورة الفاتحة وسورة وهو قد فرغ من ركعتين فلا يعرف الناس كثير منهم في الحقيقة لأنه أخذ أبنا إن جد وهذا لا يكون دليلا على صحة صلاته فلا بد أن يطلب صحة الصلاة ولا بد أن يكون هناك شباب قد يخصصوا أوقات لإخوانهم يعلنوا أن إن شاء الله في الوقت الفلاني نجلس حتى يصحوا صلواتهم لأننا كلنا نسأل يوم القيامة عن هذا الحديث الذي جاء فيه لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس عن ماله عن عمره فيما أفنى هذا العمر الذي أعطانا الله أمانة هل أفنيناه في الخير أم في الشر بدل أن تجلس على الأفلام وغيرها أو تجلس وتضيع الوقت في كلام فارغ إذا جلست في بيت من بيوت الله ودارست كتاب الله مع هؤلاء الإخوان تنزل عليك السكينة وتحفكم الملائكة فنحث نهيب بالإخوان الذين عندهم علم ولو قليلا لا يقول أنا لست عالم ولا يمغي تجويد القرآن وتعليم الأذكار كل كتاب من الكتب المكتوبة في هذه التي هي من كتبت في ضوء السنة قد ذكرت هذه الأشياء تقرأ لهم وتصحح وتحفظهم يكون لك أجر عند الله كبير نعم ومن دل على خير فله أجره وأجر من عمل به ثم نذكر الإخوان وإنما الذكرى تنفع المؤمنين أن هذه الصلاة لا بد أن نبحث فيها صلاة رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي وهو الذي أمر الله على الإطلاق أن نطيعه لا نطيع أحدا غيره. فلذلك الآن أنظر في هذا المسجد نفسه قد يكون بعض الإخوة ونذكرهم بالله أنها لا يفيد تقليد أحد بدون دليل عند الله ولا عند رسوله ولا عند المؤمنين الذين يدينون بدين الكتاب والسنة، لا يفيد هذا الشيء. يجب أن نبحث ماذا كان أو كيف كان صلاة رسول الله. الآن هناك بعض الإخوة المالكية وهم يسدلون الصلاة، نحن نذكرهم بأن مالكا رحمه الله قد روى حديث القبض في موطئه، وذكر ابن عبد البر المالكي في التمهيد أنه أجمع الناس على أن مالكا رحمه الله طول حياته حتى مماته كان يقبض ويصلي. فلا نذهب إلى ابن القاسم وغيرهم وغيرهم. فرضنا أنه يكون نقل ومالك له عذر لم يكن يرفع كما ذكر، كان له عذر مرض أو سبب من أنه كان عذب فلم يقدر أن يرفع يده وسلى، وهذا هو الواجب في هذه الحالة، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، ما قدر أن يرفع. لكن ما هذه هي صلاة رسول الله أبدا التي نقلها مالك رحمه الله. كذلك هناك إخوان حينما وجعلوا في الحقيقة هذه المسائل مسائل تنفر وتنفير ولا مساس بعضهم لبعض لهذه المسائل، القبض على الصدر أم قبض تحت السرة، هذه لو ذهبنا نبحث في الحقيقة، أنا بصفتي طالب علم السنة الحمد لله طول حياتي وفيها تخصص الحمد لله أعلى التخصصات فيها بفضل الله تعالى، أعيش في كتب الفقه فقه المذاهب، والله ما أجد حديثا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولو صلاة واحدة وقد وضع يده تحت السرة. غاية ما يقال أن صلاته صحيحة إلا أنه والله نقصت من صلاته سنة رسول الله، فقد يكون نقص كبير جدا. فنذكر الإخوان أننا نبحث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعطيك صلاة رسول الله إلا الذي يعيش مع الكتاب والسنة لا مع المذاهب. اسمحوا لي أن أقول ولا تغضبوا علي إن شاء الله، لأني لكم ناصح أمين، يعلم الله أن ما يمكن أن يثبت أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولو صلاة واحدة وقد وضع يده تحت السرة. لكن من حيث التفصيل إذا سئل إنسان فيقول صلاته صحيحة لكنها نقصت، لأنها قد نقصت سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك رفعوا اليدين جعلوها تفرقة لأجل هذا حتى يخرج من المسجد إذا رفع أحد صوته بآمين ورفع يده بعد الركوع. نقول يا إخوان اتركوا الناس، انصحوا فيما بينكم، والنصح يكون مصدره كتاب الله وسنة رسوله. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، كلنا عبد لله، أنزل الله الكتاب كلنا نؤمن، هدى للناس وبينات من الهدى، كذلك أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأوجب علينا اتباعه، وقد قال صلوا كما رأيتوني وسلم. هل تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يده ولو في حديث واحد؟ أنا أسأل الإخوان إن كنت جاهلا أن يعلموني، وإلا يعلموا أنه لم يأتي حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولو مرة واحدة بدون رفع اليدين. كذلك أمر أو جهر بالآمين والصحابة كانوا يجهرون بالآمين. فرضنا أني مخالف لهذا، لكن لا ينبغي أن نعادي لأجل هذا أخانا المسلم الذي هو في الحقيقة يتبع السنة. كذلك المتبع للسنة لا يحجره، نقول لأنه ما دام هو مسلم له حق الإسلام، لم يخرج من دائرة الإسلام. فإذا مرض أخونا المالكي الذي يترك يده، أخونا الذي يضع يده أسفل كذا، حق الإسلام باق إذا كان جار لنا، حق الجوار حق الإسلام إذا مرض فعده، وكذلك إذا احتاج إلى نصرة فتنصره ولا تخذله إلى آخره كلها. ونخوف المسلمين الذين يفرقون بين المسلمين بتفرقة بحيث يخرجونهم من المساجد في الحقيقة بعضهم من بعض، وهذا خطأ كبير. وليخالط بعضهم بعضا وليأخذ الحق إذا احتضقت النيات، إذا كانت النية صادقة لوجه الله تعالى فإن شاء الله نكون كما قال الله تبارك وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الذين يستمعون القول، قال الله تعالى وإن أحسن الحديث كتاب الله، أحسن الحديث كتاب الله. فيجب علينا أن كل أن نعزم العقد بأننا إن شاء الله في كل مسألة نتتبع نسأل عن سنة رسول الله. وكذلك يجب على كل مسلم أي مسألة تنوبه أن يتعلم قراءة أو يسأل أهل العلم الذين هم أهل كتاب الله، أهل الذكر، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسئل الإمام أحمد رحمه الله أو يعني أول شيء الإمام عبد الله بن المبارك سئل ما معنى طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال الحسن بن الربيع سألت عبد الله المبارك أي شيء تفسيره، قال ليس هو الذي تطلبونه، إنما طلب العلم فريضة أن يقع الرجل في شيء من أمر دينه أن يسأل عنه. حتى خاطب الطلبة الذين كانوا يدرسون ويرتحلون لجمع الأحاديث بالتوسل، قال ليس هذا المطلوب هنا على كل مسلم، على كل مسلم ليس هذا المطلوب الذي تطلبونه أنتم، إنما أي مسلم إذا جاء أمامه مسألة فلا يتقدم لعمله إلا بعد أن يعرف حكمه. الآن أنا كثير من الناس يأتون في الحرم ونجلس للفتوى ويقول ما كنت عارف، أنا طفت وبعد ذلك رحت حلقت ولبست هذا. لماذا لم تتعلم قبل أن تقدم على الشيء؟ إذا أردت أن تفهم محلا لقطع غيار السيارات أو للثياب وغيرها تسأل 100 واحد أي المكان يكون أفضل وأي نوع من السلع التي أضى في هذا المحل وأين أجد أرخص شيء حتى أربح، كل هذا وأنت نشيط في أمر دينك لكن من أمر دنياك أنت في غفلة. أنت تقوم للحج والعمرة لا تعرف كيف تتعلم، لماذا لا تسأل؟ اسأل الناس الذين حجوا والذين معروفون ببعض العلم الذين عندهم خبر عن الله وعن رسوله كيف طريقة الحج. لكن ياتون طاقة وقال أنا ما رملت ولا اطلعت اطباع، هذا الذي يسمى كل هذا أخطاء لا شك فيها. وأكبر الأخطاء أنه راح وحلق يعرف أن الناس بعد الطواف يروحون إلى الصفا والمروة وبعد ذلك يكملون ثم بعد ذلك يحلقون، راح حلق بدون هذا كله ثم يسأل. فيجب على المسلم كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله أن يقع في شيء من أمر دينه أن يسأل عنه. ولذلك على كل حال يجب كلما، وقال عبد الله بن مبارك إذا لم يكن عنده مال يتزوج به ولا مال يزكي فيه، مال قليل لا يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لكن إذا جاء عنده مال ويعرف أن الناس ما حوله يخرجون الزكاة فلا بد أن يسأل أنا عندي كذا من المال كم يجب فيها من الإخراج. كذلك إذا أراد أن يتزوج قبل ما يكون أهلا للزواج لا يجب عليه أن يتعلم، لكنه أراد أن يتزوج فلا بد أن يسأل ما هي آداب النكاح والزواج، وكذلك ما هي النساء التي تحل لي وما هي التي تحرم. لا يقع على امرأة محرمة، ربما تكون أخته من الرضاعة ويتزوج، فلا بد هذه كلها مثل به الإمام ابن المبارك رحمه الله وغيرهم الأئمة الذين هم أئمة السنة ومن قدامى الذين هم من أتباع التابعين رحمة الله عليهم. فيجب على كل مسلم في الحقيقة أن يتعلم ما يجب عليه، لكن نؤكد على أنه حينما يحتاج أن يسأل فهناك ربما يكون شيء شخص يفتي برأيه أو يفتي على مذهب، وأنا لا يعني يجوز لي أن أسكت في هذا الباب ولا أبين المذاهب فيها قد تغيرت عن أقوال أئمتنا أشياء كثيرة فيها. الإمام يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وجدنا حديثا صحيحا لكنهم يتركون، وهذا عندنا مسائل كثيرة التي ذكرها الأئمة في مخالفات المذاهب. فنحن نقول نترحم على جميع العلماء، أما الأئمة فلا يجوز لأحد أن يذكرهم إلا بكل خير. ثم بعض المتأخرون حينما فرعوا على أقوالهم وقالوا أقوالا مخالفة لسنة رسول الله لهم عذرهم، لم تبلغهم الرواية ولم يبلغهم الحديث فأفتوا الناس وما تركوهم حيران. لكن بعدما ظهرت السنة فيجب على طالب العلم أن يسأل من من يجيب على السنة أو من يجيب بدليل الكتاب والسنة. ويجب على المفتي أن يخاف الله تبارك وتعالى، لأنه يوقع لله، هو توقيعه من عند الله عز وجل، كأنه يبين حكم الله تعالى، فلا يبين برأيه إذا لم يكن له دليل فيسكت، وإذا كان عنده دليل فيبين. هذا الإمام مالك رحمه الله، جاءه شخص وسأل عن كذا من المسألة، فقال لا أدري لا أدري لا أدري، فقال هذا الإمام الذي ملأ الدنيا بعلمه وبشهرته أنه أعلم شيء ويقول لا أدري، قال هل تريد أن أدخل النار بنسبة شيء بمعناه نسبة شيء إلى الله ما لا علم لي به؟ فالذي لا يعرف يسكت، ولا أدري نصف علم، أما الذي يعرف فيبينه. فإذا خلاصة السؤال أن يكون السؤال عن شخص أو من شخص يكون معتنيا بالفتوى في ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمفتي يجب عليه ألا يكون إلا أن يفتي بدليل من الكتاب والسنة، وإلا على شفا هلكة في الحقيقة، لأنه من أفتى بغير علم فيكون وزره على عليه على جرأته على الفتوى، ووزر من عمل به ليس له وزر، لأن هذا معذور. نعم. أيضا خلاصة هذا المجلس وهذه النصيحة أن الله تعالى أمرنا أن نتعلم العلم، علم كتاب الله وسنة رسوله أول شيء، فيجب على ولي أمر المؤمنين أن يعلموا أولادهم الصغار، يجب عليهم أولا دين الله وما يجب عليه من معرفة ربه ودينه ورسوله، وصلاته أيضا أول ما يجب عليه إذا بلغ سبعا أن يأمر بصلاته حتى يصلي، لكنه قبل هذا لابد أن يعلم ماذا يقرأ من الآيات والسور وكذلك من الأذكار. ثم بعد ذلك أمرنا الله تبارك وتعالى أن إذا لم نعلم فنسأل أهل الذكر، وأهل الذكر هم أهل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين هم نقلة الدين الصحيح. ويجب على السائل ألا يسأل على مذهب من المذاهب، لأن الدين قد كمل قبل هذه المذاهب، وكلهم أئمتنا وكلهم من رسول الله مقتبس، حاول أن يقتبس ففاته الحق في بعض المواضع وله أجره، ولكن يجب علينا أن إذا ظهرت السنة لا نذهب إلى مذهب من المذاهب. ويجب على المفتي أن لا يفتي إلا بدليل من الكتاب والسنة، لا على رأي فلان ولا رأي الأكابر. مع الآن كلمة يعني جاءت أننا أكابرنا قالوا كذا وعلماؤنا قالوا كذا، لا، علماء كلهم علماء المسلمين مشتركين، ليس لكم وحدكم. فهذا العالم يجب أن يكون يفتي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يوقع عن الله عز وجل، فليخف أمام الله تعالى كما ذكر الأئمة، قالوا يأتي يوم القيامة هذا العالم الذي يفتي برأيه ويفتي برأي فلان، فيقول الله تعالى قد أحللت هذا الشيء وما أحللته، وقد حرمت هذا الشيء فما حرمته، فليس لك إلا النار، كما قال ابن القيم وغيرهم الذين ذكروا هذه المسائل في الحقيقة. وهذا واضح جدا، فالمسلم لا يتكلم إلا بما أراد الله تبارك وتعالى من الكلام، من كان متكلما فليتكلم بخير وإلا يسكت، أو من الفتوى بما أراد الله تعالى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونشكركم على حسن الاستماع، وندعو الله تبارك وتعالى يفيدنا بما نقرأ ونعلم وبما نسمع، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.